الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من آثار السلفية عند قول المؤلف آفاه الله الشفاه الحث على اتباع السلف، وتوقفنا عند قوله وقال رحمه الله أي الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. فهذه من جملة أصول السنة التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والاقتداء بهم. ولا يعتبر الشخص سنيا ولا سلفيا إلا إذا تمسك بهذا الأصل. وهكذا من أصول السنة ترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهمه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المرء. فلا يتفرد بالفهم، ولا يتفرد بعمل، ولا بحكم من الأحكام، ولا بعقيدة من العقائد. عليه أن يسير بما سار عليه من مضى من السلف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان. يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهمه الأولون، ما ينفرد بفهمه، فإن هذا طريق من طرق الضلال، والخوارج وقعوا فيما وقعوا فيه لأنهم أرادوا أن يفهموا القرآن على عقولهم وانفردوا في فهم القرآن، ولم يأخذوا معناه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والصحابة هم أعلم بتنزيله وأعلم بتأويله. فكما أننا قبلنا منهم رضي الله عنهم أجمعين التنزيل وصدقناهم فيما نقلوه إلينا من آيات وسور القرآن الكريم، فهكذا نأخذ عنهم التأويل، كما أخذنا عنهم التنزيل نأخذ عنهم التأويل، ولا ننفرد بأنفسنا. الخوارج جاءوا إلى بعض الآيات كما هو معلوم وفهموها بعقولهم، وما سألوا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عن معناها، وكان مؤدى ذلك الفهم أن وقعوا في بدعة ظلماء وسفكوا الدماء وكفروا خيار الخلق كفروا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا سائل أهل البدع والأهواء تأولوا القرآن على أفهامهم فضلوا ضلالا بعيدا، سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو أشاعرة أو غير هؤلاء. قال: يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهمه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. وقال ابن رجب رحمه الله: في هذه الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله، ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زمانهم وما حدث من ذلك بعدهم، فيعلم بذلك السنة من البدعة. والحافظ ابن رجب رحمة الله عليه قال هذا الكلام بعد ذكره لكراهة من كره من السلف كتابة معاني الحديث ومعاني القرآن وكتابة الرأي وما يسمى بكتب الفقه، فذكر عن جماعة من السلف أنهم كانوا يكرهون كتابة معاني القرآن وكتابة معاني الحديث. وهكذا نقل عن أحمد أنه كان يكره كتابة الرأي، لكن ذكر رحمة الله عليه قال: في هذه الأزمة التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله، وإن حصل نزاع قديم في هذه المسألة، لكن ما ذكر رحمة الله عليه هو الصواب في ذلك. وإن كره ذلك من كره من أئمة السلف، لكن ضبط تلك الأمور هي المصلحة للناس. ومعلوم أن ذلك الأمر لم يتفق عليه السلف، وإنما تنازعوا، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من كره ذلك. ومن أجاز ذلك قوله الصواب لما في ذلك من المصلحة لمن جاء بعده. إذا ما كتب من مضى من العلماء معاني القرآن، وش الذي كان يحدث لمن جاء بعدهم؟ سوف تحدث أمور شديدة. إذا كانت معاني القرآن دونها من السلف، ومع هذا ضل من ضل في معاني القرآن من أهل البدع والأهواء، فكيف إذا لم تدون معاني القرآن؟ وهكذا إذا لم تدون معاني الحديث فيعسر على من جاء بعدهم أن يفهموا الحديث فهما صحيحا، ربما كثر الاختلاف وكثر الخطأ والزلل في معنى كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا فقه من مضى من السلف أعظم من فقه من جاء بعدهم. إذا ما دوينا فقه من مضى من السلف فسوف يحصل ما يحصل من الخطأ والزلل في من جاء بعدهم. فتلك العلوم لما دوينا حصل الخير والبركة لمن جاء بعدهم، ففهم من سبق أعظم من أفهامنا، وعلم من سبق أعظم من علمنا. هم أدرى الناس بمعاني القرآن، وأدرى الناس بمعاني الحديث، وأفقه الناس في أحكام الشريعة، فمن جاء بعدهم هم بحاجة ماسة إلى تلك العلوم. فإذا لم تدون تلك العلوم لحصل ما حصل من الخطأ والزلل الكبير. والإمام أحمد رحمة الله عليه مع شدة كراهته لكتب الرأي فقد نقل عنه ما لم ينقل عن غيره وجمع له أصحابه من الفتاوى والمسائل الشيء الكثير، جمعت مسائل متعددة من فقه الإمام أحمد، وفي بعض المسائل مسألة واحدة يقول الإمام أحمد ستة أقوال في مسألة واحدة لكثرة من نقل عنه من المسائل، وجمع الخلال الشيء الكثير من مسائل الإمام أحمد رحمه الله، وحصل ما حصل من الخير والنفع لمن جاء بعده، واستفاد من استفاد من أئمة الإسلام، وانتفع من انتفع من الفقهاء ممن جاء بعد أولئك الأئمة بفقه من مضى من أئمة السلف. فشيء قدره الله سبحانه وتعالى وفيه المصلحة للناس، وإن حصل نزاع قديم في مثل هذه المسائل لكن شيء قدره الله عز وجل وأمضاه في الناس، ونقلت تلك العلوم إلى من جاء بعدهم، فحصل ما حصل من الخير والنفع والبركة. ابن رجب رحمة الله عليه يقول في هذه الأزمان، ويتحدث عن زمنه، التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زمانهم وما حدث من ذلك بعدهم، فيعلم بذلك السنة من البدعة، فإنما كان في زمن السلف هو الخير والسنة، وما حدث بعد ذلك فهو كما ذكر رحمة الله عليه أنه من قبيل البدع والأهواء، ما حدث بعد السلف هو من قبيل البدع والأهواء، وما كان في زمن السلف هو السنة والخير والهداية. قال الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله: ولا يجوز إحداث تأويل أي تفسير في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة، إنما هذا لا يجوز، لا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة. وبهذا يتبين ضلال من أرادوا أن يفسروا القرآن على حسب النظريات، نظريات الكفار أو ما يسمى بالإعجاز العلمي أو ما يسمونه بالسبق العلمي، فكل هذا من الضلال والانحراف في باب التفسير. فالقرآن لا يفسر على النظريات الكافرة، لو افترضنا أن الكفار قرروا نظرية وجاء من جاء ممن يدعي العلم وقال هذه النظرية قد دل عليها القرآن منذ كذا وكذا، وأراد أن يفسر الآية على تلك النظرية ما هو على تفاسير السلف، وإنما أراد أن يحمل القرآن على تلك النظرية، فلو تراجع الكفار وتبين لهم أن تلك النظرية خاطئة، وش مؤدى هذا القول؟ التشكيك في القرآن، وأن القرآن يقرر الله عز وجل فيه ما هو خطأ، فهذا مما لا يجوز، وإنما يفسر القرآن بتفسير السلف، يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا بأقوال التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابة وبلغة العرب، وليفسر القرآن بالنظريات. نعم، ما كان من تفسير السلف ووافق النظريات هذا ما في إشكال، إذا كان من تفسير السلف ووافق بعض النظريات ما في إشكال، لكن أن تحمل الآيات على النظريات على خلاف ما فسره أئمة السلف هذا كلام فيما فيه من الباطل، كمن يأتي إلى قوله سبحانه وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وش قال المراد بذلك؟ أن الأرض تدور، أن الأرض تدور حول الشمس، وفسروا الآية على حسب نظرية الكفار أن الأرض تدور، وأن القرآن قد دل على دوران الأرض، وترى الجبال تحسبها جامد وهي تمر مر السحاب. والآية محمولة على هذا المعنى ولا على معنى آخر؟ على معنى آخر، وهو يوم القيامة. آية واردة على يوم القيامة، ما هو على في الدنيا. ويوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونفخ في الصور فزع من في السماوات والأرض من شاء الله وكلهم أتوا داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالله عز وجل ذكر هذه الآية في يوم القيامة حين ينفخ في الصور، كسائر الآيات الواردة في القرآن الواردة في تسيير الجبال، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وإذا الجبال سيرت، وآية كثيرة في كتاب الله عز وجل يذكر الله عز وجل أحوال يوم القيامة وفيها تسيير الجبال. فالجبال يسيرها الله سبحانه وتعالى، والناظر إليها عن بعد في وقت تسييرها يظن على أنها جامدة وأنها ثابتة. هذا مثل الذي يشاهد الجيش الكثير من مكان مرتفع من مكان بعيد، إذا نظر إلى الجيش الكثير أو نظر إلى الحجاج، إذا نظر مثلا إلى الحجاج وهم متجهون من عرفة إلى مزدلفة من مكان بعيد، يشاهد الحجاج في سير ولا في وقوف مع كثرتهم وبعد الناظر، وش الذي يشاهد؟ يشاهدهم كأنهم ما في حركة، أي نعم، وهم يتحركون لكن مع كثرتهم وبعد من ينظر إليهم يشاهد الناس كأنهم ما فيهم حركة. وهكذا من نظر إلى الأنهار الكبيرة المتحركة من مكان بعيد يرى أنها كالبحر المستقر. فهكذا شأن الجبال يسيرها الله سبحانه وتعالى، ومن شاهدها يظن أنها مستقرة من موضع بعيد مثلا. على كل، الآية واردة في يوم القيامة، الآية واردة في الدنيا، وأرادوا أن يفسروا القرآن على هذه النظرية الكاذبة، ما هو تفسير السلف، مع أن هذا القول كما هو معلوم قول في غاية البطلان، القول بأن الأرض متحركة تدور حول الشمس والشمس ثابتة، هذا خلاف أدلة الكتاب والسنة وخلاف الإجماع. فالأدلة تدل على أن الشمس هي التي تتحرك، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فالشمس التي تأتي. وقال الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، فالحركة للشمس والقمر ما هي للأرض، أما الأرض فهي راسية والجبال أرساها أي ثبتها رب العالمين سبحانه وتعالى بالجبال. إن الله يمسك الأرض، إن الله يمسك السماوات أن تزولا أي عن أماكنهما، فهي ثابتة في مكانها. والأدلة في ذلك متكاثرة، مع أن النظر يدل على هذا، النظر يدل على أن الأرض مستقرة والشمس هي التي تتحرك، النظر وأدلة الكتاب والسنة والإجماع. وهؤلاء أرادوا أن يفسروا القرآن على ما هو مخالف للنظر وأدلة الكتاب والسنة والإجماع من أجل النظرية الكافرة، أي نعم، فهذا مما لا يجوز، لا يجوز أن يفسر القرآن بالنظريات الكافرة، فهذا فيه ما فيه من الخطر العظيم. إلى هنا وننتقل إلى الصفة الصلاة.